يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس التعليق على تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ونحن مع الجزء الأول من كتاب ربنا في سورة البقرة. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. نستمع للآيات ثم نقرأ كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر ونعلق عليه بما تيسر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون.
قال المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: يقول تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، أي مثل كان، بعوضة فما فوقها، لاشتمال الأمثال على الحكمة وإيضاح الحق. والله لا يستحيي من الحق. وكأن في هذا جوابا لمن أنكر ضرب الأمثال في الأشياء الحقيرة واعترض على الله في ذلك، فليس في ذلك محل اعتراض، بل هو من تعليم الله لعباده ورحمته بهم، فيجب أن تتلقى بالقبول والشكر. ولهذا قال: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فيفهمونها ويتفكرون فيها، فإن علموا ما اشتملت عليه على وجه التفصيل ازداد بذلك علمهم وإيمانهم، وإلا علموا أنها حق وما اشتملت عليه حق، وإن خفي عليهم وجه الحق فيها لعلمهم بأن الله لم يضربها عبثا بل لحكمة بالغة ونعمة سابغة. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، فيعترضون ويتحيرون فيزدادون كفرا إلى كفرهم كما ازداد المؤمنون إيمانا على إيمانهم. ولهذا قال: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فهذه حال المؤمنين والكافرين عند نزول الآيات القرآنية. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فلا أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات القرآنية، ومع هذا تكون لقوم محنة وحيرة وضلالة وزيادة شر إلى شرهم، ولقوم منحة ورحمة وزيادة خير إلى خيرهم، فسبحان من فاوت بين عباده وانفرد بالهداية والإضلال. ثم ذكر حكمته وعدله في إضلال من يضل فقال: وما يضل به إلا الفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله، المعاندين لرسل الله الذين صار الفسق وصفهم فلا يبغون به بدلا. فاقتضت حكمته تعالى إضلالهم لعدم صلاحيتهم للهدى، كما اقتضى فضله وحكمته هداية من اتصف بالإيمان وتحلى بالأعمال الصالحة. والفسق نوعان: نوع مخرج من الدين وهو الفسق المقتضي للخروج من الإيمان كالمذكور في هذه الآية ونحوها، ونوع غير مخرج من الإيمان كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ثم وصف الفاسقين فقال: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وهذا يعم العهد الذي بينهم وبين ربهم، والذي بينهم وبين الخلق الذي أكده عليهم بالمواثيق الثقيلة والإلزامات، فلا يبالون بتلك المواثيق بل ينقضونها ويتركون أوامره ويرتكبون نواهيه، وينقضون العهود التي بينهم وبين الخلق، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة، فإن الله أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه بالإيمان، بالإيمان به والقيام بعبوديته، وما بيننا وبين رسوله بالإيمان، قال: وما بيننا وبين رسوله بالإيمان به ومحبته وتعزيره والقيام بحقوقه، وما بيننا وبين الوالدين والأقارب والأصحاب وسائر الخلق بالقيام بحقوقهم التي أمر الله أن نصلها. فأما المؤمنون فوصلوا ما أمر الله به أن يوصل من هذه الحقوق وقاموا بها أتم القيام، وأما الفاسقون فقطعوها ونبذوها وراء ظهورهم معتاضين عنها بالفسق والقطيعة والعمل بالمعاصي وهو الإفساد في الأرض. أولئك، أي من هذه صفته، هم الخاسرون في الدنيا والآخرة، فحصر الخسارة فيهم، لأن خسرانهم عام في كل أحوالهم، ليس لهم نوع من الربح، لأن كل عمل صالح شرطه الإيمان، فمن لا إيمان له لا عمل له، وهذا الخسار هو خسار الكفر. وأما خسار الذي قد يكون كفرا وقد يكون معصية وقد يكون تفريطا في ترك مستحب المذكور في قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، فهذا عام لكل مخلوق إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وحقيقته فوات الخير الذي كان العبد بصدد تحصيله وهو تحت إمكانه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أشار المفسر السعدي رحمه الله تعالى إلى عدد من الفوائد العقدية والأخلاقية والإيمانية اللي نحتاج أن نقف عندها. من ذلك أولا أن من صفة المسلم الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، ما ذكر شيئا في كتابه إلا لمصلحة ولحكمة، ويحتوي على الخير كله، سواء فهمنا المراد أو لم نفهم، فإن فهمنا فذلك زيادة إيمان على إيمان، وإن جهلنا فلسبب يرجع إلى فهومنا نحن لا إلى ما ذكره الله في كتابه. ولذلك قال: وإن خفي عليهم وجه الحق فيها لعلمهم بأن الله لم يضربها عبثا بل لحكمة بالغة ونعمة سابغة. وقد بيّن الله عز وجل في كتابه أن الأمثال التي يضربها في كتابه إنما يعقلها أهل العلم، قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وفي القرآن 40 مثلا، وكان بعض السلف إذا مر بمثل لا يفهمه يبكي ويقول: لست من العالمين. وهذا مجال من مجالات إعمال العقل في كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى دعا الناس إلى التفكر في كتابه وفي آياته وفيما ذكره في هذا القرآن من الأمثلة، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال: أفلم يدبروا القول؟ وقال: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالله سبحانه وتعالى دعا إلى إعمال العقول في فهم هذه الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. من الذي يعقلها؟ من فهم كتاب الله وفهم الخطاب الشرعي وفهم المقصد الشرعي والمقاصد الشرعية، وتأمل وحدق ناظريه في كتاب الله عز وجل، فإنه سيصل ولا بد إلى مراد الله سبحانه وتعالى، بخلاف أهل الكفر فإنهم لا يفهمون هذه الأمثلة ولا يعقلونها. فلما قال تعالى: وما يعقلها إلا العالمون، أخبر تعالى أنه لا يعقل أمثاله إلا العالمون، والكفار لا يدخلون في مسمى العالمين أو العالمين، فهم لا يعقلونها. بل قال تعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله. وهذا الفرق بين أهل الإيمان وبين أهل الريب والشك والبهتان، فهذا الأمر الأول. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى فقال: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. أهل الإيمان القرآن الكريم يزيدهم إيمانا إلى إيمانهم، كما قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. طيب، وأما أهل الشك وأهل الريب والكفر فتراهم يحاولون أن يستخرجوا من القرآن ما يظنونه أو يتوهمونه مخالفا للعقل، أو يبحثون عن ما يعارض القرآن فيعارضون القرآن بالقرآن زعما من عند أنفسهم. والأدهى والأمر في زماننا هذا تراهم يعارضون القرآن بنظريات بشرية مختلف فيها بين البشر أنفسهم، بين علماء حتى الغرب وبين علماء العلم التجريبي، مثل نظرية داروين كمثال في نشأ الخلق، في نشأ الإنسان المخلوقات، نظرية أسسها هذا العالم البريطاني في قرابة 1800 وشيء من السنوات الميلادية، ويضربون بها القرآن الكريم في مسألة خلق آدم عليه السلام ثم ما بث في الأرض من ذريته، ويجعلونها أصلا يحاكمون إليه القرآن الكريم، فيجعلون العلم التجريبي الغربي معيارا للحكم على القرآن الكريم بالصحة أو بالبطلان، وهذا من أضل الباطل. قال: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. قال: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فهذه الأمثلة في كتاب الله وهذه الأحكام التشريعية إنما يستفيد منها أهل الإيمان، وأما أهل الكفر والشك فلا مجال لهم للاستفادة إلا أن يشاء الله عز وجل أن يقع في قلوبهم شيء من عظمة هذا القرآن فيؤمنون به. كذلك أشار المفسر رحمه الله تعالى إلى الحكمة من إضلال بعض البشر، لماذا أضلهم الله؟ فقال: اقتضت حكمته تعالى إضلالهم لعدم صلاحيتهم للهدى، كما اقتضى فضله وحكمته هداية من اتصف بالإيمان وتحلى بالأعمال الصالحة. وقد تكلمنا على هذا في الدرس الماضي، أن إضلال الله سبحانه وتعالى للخلق ليس عبثا، أو هدايتهم ليست عبثا، وإنما الأمر مبني على علم الله وحكمته وعلمه بحال هؤلاء الناس، كما قال الله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ماذا قال الله؟ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وبين له طريق الهداية وطريق الضلال، قال تعالى وهديناه النجدين، بل أعطاه اختيارا ومشيئة في اختيار ما يراه مناسبا له، ولم يجبره على اختيار أحد هذه الطرق، بل جعله مخيرا. ثم قال الله سبحانه
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي هذا استفهام بمعنى التعجب والتوبيخ والإنكار، أي كيف يحصل منكم الكفر بالله الذي خلقكم من العدم وأنعم عليكم بأصناف النعم ثم يميتكم عند استكمال آجالكم ويجازيكم في القبور ثم يحييكم بعد البعث والنشور ثم إليه ترجعون فيجازيكم الجزاء الأوفى؟ فإذا كنتم في تصرفه وتدبيره وبره وتحت أوامره الدينية وبعد ذلك تحت دينه الجزائي، أفيليق بكم أن تكفروا به؟ وهل هذا إلا جهل عظيم وسفه كبير؟ بل الذي يليق بكم أن تتقوه وتشكروه وتؤمنوا به وتخافوا عذابه وترجوا ثوابه. انتهى كلامه. هنا لفت كذلك جميل بن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد، قال تحت هذه الآية فهذا استدلال قاطع على أن الإيمان بالله أمر مستقر في الفطر والعقول، وأنه لا عذر لأحد في الكفر به البتة. فذكر تعالى أربعة أمور، ثلاثة منها مشهودة في هذا العالم والرابع منتظر موعود به وعد الحق. الأول كونهم كانوا أمواتا لا أرواح فيهم، بل نطفا وعلقة ومضغة مواتا لا حياة فيها. الثاني أنه تعالى أحياهم بعد هذه الإماتة. الثالث أنه تعالى يميتهم بعد هذه الإحياء. الرابع أنه يحييهم بعد هذه الإماتة فيرجعون إليه. فما بال العاقل يشهد الثلاثة الأطوار الأول ويكذب بالرابع؟ وهذا الرابع إلا طور من أطوار التخليق، فالذي أحياكم بعد أن كنتم مواتا ثم أماتكم بعد أن أحياكم، ما الذي يعجزه عن إحيائكم بعد ما يميتكم؟ وهل إنكاركم ذلك إلا كفر مجرد بالله؟ فكيف يقع منكم بعدما شاهدتموه؟ ففي ضمن هذه الآية الاستدلال على وجود الخالق وصفاته وأفعاله وعلى المعاد. ثم قال سبحانه
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.
قال الشيخ عبد الرحمن أي خلق لكم برا بكم ورحمة جميع ما على الأرض للانتفاع والاستمتاع والاعتبار. وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، لأنها سيقت في معرض الامتنان يخرج بذلك الخبائث، فإن تحريمها أيضا يؤخذ من فحوى الآية وبيان المقصود منها، وأنه خلقها لنفعنا فما فيه ضرر فهو خارج عن ذلك. ومن تمام نعمته منعنا من الخبائث تنزيها لنا. وقوله ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وبكل شيء عليم، استوى ترد في القرآن على ثلاثة معان، فتارة لا تعدى بالحرف فيكون معناها الكمال والتمام كما في قوله عن موسى ولما بلغ أشده واستوى، وتارة تكون بمعنى علا وارتفع، وذلك إذا عديت بعلا كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله لتستووا على ظهوره. وتارة تكون بمعنى قصد كما إذا عديت بإلى كما في هذه الآية، أي لما خلق تعالى الأرض قصد إلى خلق السماوات فسواهن سبع سماوات، فخلقها وأحكمها وأتقنها وهو بكل شيء عليم، فيعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، يعلم السر وأخفى. وكثيرا ما يقرن بين خلقه وإثبات علمه كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لأن خلقه للمخلوقات أدل دليل على علمه وحكمته وقدرته. انتهى كلامه رحمه الله. هنا في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا فيه دلالة ونص صريح في أن خالق جميع المخلوقات والنباتات والجمادات على هذه الأرض هو الله، وليس كما يدعى في العالم الغربي في نظرية داروين أن الخلق نشأ من خلية بسيطة كانت في بحيرة هادئة دافئة مرت عليها ملايين السنين وحصل فيها طفرات عشوائية نتج عنها وجود كائنات حية، هذه الكائنات بدأت تتكاثر وتتغير حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. والقصد من هذه النظرية بالدرجة الأولى هو إنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى وإنكار استحقاق للعبادة. مر معنا قول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فإذا نفينا عن الله صفة الخلق لم يكن مستحقا للعبادة. ثم يمكن نفي وجوده، فالخلق قد وجدوا من تلكم الخلية المدعاة، والغريب أنهم يقدسون العقل ويقدسون العلم التجريبي، وإلى يومنا هذا لا يوجد دليل حسي ولا من العلم التجريبي على تلكم الخلية الوحيدة البسيطة التي كانت في تلكم البحيرة كما يدعون، ولا يوجد لديهم دليل علمي صريح سالم من المعارض من أن الإنسان متطور عن حيوان سابق له كما يقال سلف مشترك، وأنه أصله قرد أو هو في سلف مشترك مع بعض الحيوانات من القرود ونحو ذلك مما يدعونه. وفي قوله ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات دلالة على أن الذي خلق الأرض وخلق السماوات هو الله سبحانه وتعالى، وليس كما يقال بالانفجار العظيم، نظرية الانفجار العظيم التي يدعونها. ذكر المصنف هنا معنى كلمة استوى، وهذا الأمر إخواني الأفاضل يدلك على أن اللفظ الواحد في القرآن الكريم يستعمل في كل مرة بمعنى، ولا يرد في القرآن الكريم كله بمعنى واحد. فلفظ استوى لها ثلاثة معان، إذا لم تعد بالحرف فيكون معناها الكمال والتمام، وإذا عديت بعلى كان معناها علا وارتفع، وإذا عديت بإلى كان معناها قصد. فلذلك من الخطأ أن تفهم القرآن الكريم بعيدا عن اللغة العربية وعن معاني الحروف ومعاني الألفاظ وعن السياق، وما أخطأ من أخطأ في انتقاد القرآن الكريم إلا لجهله بعلم اللغة العربية. ثم قال الله سبحانه
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا واستكبر وكان من الكافرين.
قال المفسر السعدي رحمه الله: هذا شروع في ابتداء خلق آدم عليه السلام أبي البشر وفضله، وأن الله تعالى حين أراد خلقه أخبر الملائكة بذلك، وأن الله مستخلفه في الأرض، فقالت الملائكة عليهم السلام: أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء؟ وهذا تخصيص بعد تعميم لبيان شدة مفسدة القتل، وهذا بحسب ظنهم أن الخليفة المجعول في الأرض سيحدث منه ذلك، فنزهوا الباري عن ذلك وعظموه، وأخبروا أنهم قائمون بعبادة الله على وجه خال من المفسدة، فقالوا: ونحن نسبح بحمدك، أي ننزهك التنزيه اللائق بحمدك وجلالك، ونقدس لك، يحتمل أن معناها ونقدسك، فتكون اللام مفيدة للتخصيص والإخلاص، ويحتمل أن يكون ونقدس لك أنفسنا، أي نطهرها بالأخلاق الجميلة كمحبة الله وخشيته وتعظيمه، ونطهرها من الأخلاق الرذيلة. قال الله للملائكة: إني أعلم من هذا الخليفة ما لا تعلمون، لأن كلامكم بحسب ما ظننتم، وأنا عالم بالظواهر والسرائر، وأعلم أن الخير الحاصل بخلق هذه الخليقة أضعاف ما في ضمن ذلك من الشر، فلو لم يكن في ذلك إلا أن الله تعالى أراد أن يجتبي منهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ولتظهر آياته للخلق، ويحصل من العبوديات التي لم تكن تحصل بدون خلق هذا الخليفة كالجهاد وغيره، وليظهر ما كمن في غرائز المكلفين من الخير والشر بالامتحان، وليتبين عدوه من وليه وحزبه من حربه، وليظهر ما كمن في نفس إبليس من الشر الذي انطوى عليه واتصف به، فهذه حكم عظيمة يكفي بعضها في ذلك. ثم لما كان قول الملائكة عليهم السلام فيه إشارة إلى فضلهم على الخليفة الذي يجعله الله في الأرض، أراد الله تعالى أن يبين لهم من فضل آدم ما يعرفون به فضله وكمال حكمة الله وعلمه، فعلم آدم الأسماء كلها، أي أسماء الأشياء، ومن هو مسمى بها، فعلمه الاسم، فعلمه الاسم والمسمى، أي الألفاظ والمعاني حتى المصغرة من الأسماء والمكبر كالقصعة والقصيعة. ثم عرضهم، أي عرض المسميات على الملائكة امتحانا لهم هل يعرفونها أم لا، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في قولكم وظنكم أنكم أفضل من هذا الخليفة. قالوا سبحانك أي ننزهك من الاعتراض منا عليك ومخالفة أمرك، لا علم لنا بوجه من الوجوه إلا ما علمتنا إياه فضلا منك وجودا، إنك أنت العليم الحكيم، العليم الذي أحاط علما بكل شيء فلا يغيب عنه ولا يعزب مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، الحكيم من له الحكمة التامة التي لا يخرج عنها مخلوق ولا يشذ عنها مأمور، فما خلق شيئا إلا لحكمة ولا أمر بشيء إلا لحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به. فأقروا واعترفوا بعلم الله تعالى وحكمته وقصورهم، فاعترفوا وأقروا بعلم الله وحكمته وقصورهم عن معرفة أدنى شيء واعترافهم بفضل الله عليهم وتعليمه إياهم ما لا يعلمون. فحينئذ قال الله تعالى يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أي أسماء المسميات التي عرضها الله على الملائكة فعجزوا عنها، فلما أنبأهم بأسمائهم تبين للملائكة فضل آدم عليهم وحكمة الباري وعلمه في استخلاف هذا الخليفة. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وهو ما غاب عنا فلم نشاهده. فإذا كان عالما بالغيب فالشهادة من باب أولى، وأعلم ما تبدون أي تظهرون وما كنتم تكتمون. ثم أمرهم تعالى بالسجود لآدم إكراما له وتعظيما وعبودية لله تعالى، فامتثلوا أمر الله وبادروا كلهم بالسجود إلا إبليس أبى، امتنع عن السجود واستكبر عن أمر الله وعلى آدم، فقال أسجد لمن خلقت طينا، وهذا الإباء منه والاستكبار نتيجة الكفر الذي هو منطوي عليه، فتبينت حينئذ عداوته لله ولآدم وكفره واستكباره. وفي هذه الآيات من العبر والآيات إثبات الكلام لله تعالى، وأنه لم يزل متكلما يقول ما شاء ويتكلم بما شاء، وأنه عليم حكيم. وفيه أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض المخلوقات والمأمورات فالواجب عليه التسليم واتهام عقله والإقرار لله بالحكمة. وفيه اعتناء الله بشأن الملائكة وإحسانه بهم بتعليمهم ما جهلوا وتنبيههم على ما لم يعلموا. وفيه فضيلة العلم من وجوه، منها أن الله تعرف لملائكته بعلمه وحكمته، ومنها أن الله عرفهم فضل آدم بالعلم وأنه أفضل صفة تكون في العبد، ومنها أن الله أمرهم بالسجود لآدم إكراما له لما بان فضل علمه، ومنها أن الامتحان للغير إذا عجزوا عما امتحنوا به ثم عرفه صاحب الفضيلة فهو أكمل مما عرفه ابتداء، ومنها الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن وبيان فضل آدم وأفضال الله عليه وعداوة إبليس له إلى غير ذلك من العبر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أقول إخواني المستمعين، دلت هذه الآيات على أن الله سبحانه وتعالى قد خلق آدم وعلمه الأسماء، فآدم هو أبو الإنسان وهو أبو البشر، ومنه انبثقت الخليقة وحصل التوالد بعد أن رزقه الله عز وجل حواء، ومن آدم وحواء حصلت الذرية والنسل. قال الله عز وجل والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. وقال: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. فهذه الآية تدل دلالة ظاهرة على أن آدم عليه السلام هو أول إنسان بشري خلقه الله سبحانه وتعالى، ولا بشر قبله، فلم يتطور عن سلف مشترك كما يقول أدعياء نظرية التطور، ولا انحدر من أبوين. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة قضية خلق الله لآدم عليه السلام. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك من الملائكة، فاستمع ما يحيونك تحيتك وتحية ذريتك، فقال: السلام عليكم، فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. رواه البخاري. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. رواه مسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اليوم الذي خلق الله فيه آدم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم. وهذه الأحاديث وكذلك الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها خبر نبي الله آدم تدل على أن قصة آدم حقيقية وليست رمزية كما يدعيه بعضهم. فالله عز وجل ذكر قصة آدم عليه السلام في سورة البقرة، وذكر قصته أيضا في سورة الأعراف، وفي سورة الإسراء تم التأكيد على عداوة إبليس لآدم وذريته. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وفي سورة السجدة ذكر الله الفرق بين الخلق المعجز للإنسان الأول آدم وبين الولادة الطبيعية لذريته من بعده، فقال: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. وفي سورة صاد ذكر الله أنه بعد أن خلق الإنسان من طين سينفخ فيه من روحه وسيكون مكرما بذلك. قال الله تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. وفي سورة آل عمران ذكر الله الخلق المعجز لآدم والميلاد المعجز لعيسى عليه السلام بقوله: كن فيكون، على عكس باقي البشر. قال الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن كل هذه الآيات والأحاديث والأدلة تبين بجلاء أن آدم عليه السلام هو أول بشر أو أول إنسان خلقه الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس نتاج سلف مشترك كما يقول أدعياء نظرية التطور، وأن قصته حقيقية وليست رمزية كما يحاول بعض من يدعي فهم الكتاب أن ويريد أن يعمل مثل المواءمة بين هذه النظرية وبين العلم الشرعي وبين النص الظاهر في كتاب الله سبحانه وتعالى. كما أن قصة آدم عليه السلام وجدت حتى في التوراة وفي الإنجيل لمن كان متتبعا لهذه الكتب وناظرا فيها. أما نظرية التطور والنشوء فتنسب لتشارلز داروين، عالم تاريخ طبيعي وجيولوجي، ولد في عام 1809 وتوفي في عام 1882. تقوم نظريته على أسس من أهمها أن جميع الكائنات الحية أتت من أصل مشترك واحد مر بعمليات تطور وتنوع، بحيث يتغير الكائن تغيرات بسيطة متراكمة، ثم الطبيعة، لاحظوا الطبيعة وليس الله، تنتخب من هذه التغيرات ما هو أصلح ومفيد، ينتج عنها نوع جديد من الكائنات بمرور آلاف وملايين السنين، ثم تقتضي الطبيعة أو تقضي الطبيعة على عدد لا حصر له من الكائنات التي حصل فيها تغيرات ضارة وغير نافعة. وافترض أن الكائنات الحية الموجودة نتجت عن هذه التغيرات بمجموع الصدف دون قصد ودون خطة للخلق حسب تعبيره في كتبه، ونشر أفكاره في كتابه حول أصل الأنواع عام 1859، وذكر في مراسلاته هذا المسمى داروين أن أول كائن نشأ في بركة دافئة مع وجود عوامل كالضوء والحرارة والكهرباء، متأثر بالخرافة المنتشرة والشائعة في ذلك الوقت ما يسمى بالتوالد الذاتي، والتي كان يظن أن الكائنات تتولد تلقائيا مثل الحشرات اللي تنشأ من بقايا الطعام. وبيّن أن الإنسان في أصله يرجع إلى تطوره عن حيوان، فقال في كتابه نشوء الإنسان صفحة 389، وبالتالي نعلم أن الإنسان نشأ من حيوان من ذوات الأربع، مكسوب الشعر، مزودا بذيل وأذن محدبة، ومن المحتمل أنه كان يسكن الأشجار ويعيش في العالم القديم. ومن جملة ما قال: من جهتي فأنا سرعان ما سأنحدر من هذا القرد الصغير البطولي الذي تحدى عدوه اللعين من أجل إنقاذ حياة حارسه إلى آخره، أو قال: أو من هذا البابون القديم الذي نزل من الجبال حاملا رفاقه الصغار إلى آخر كلامه. ومن العجيب إصرار البعض على إحداث مواءمة بين ما ذكره الله عز وجل من قصة خلقه لآدم ومع هذه النظرية، على الرغم من أن نظرية داروين ليست محل قبول من جميع الأوساط العلمية في الغرب، فالكثير من العلماء الغربيين يرفضونها وكتبوا عليها ردودا. كما أن هذه النظرية من أكبر بوابات الإلحاد، لأنها تنفي وجود خالق خلق الكائنات الحية وخلق الإنسان، ولا يمكن التوفيق بينها وبين الاعتقاد بوجود إله قادر حكيم بصورة منطقية أو عقلانية إلا عن طريق التلفيق المتناقض. لذلك قال بعض الملاحدة المعاصرين: التطور هو أعظم محرك للإلحاد تم اختراعه على الإطلاق. هذه النظرية تتعارض مع عقيدة المسلم من وجود خالق عليم حكيم خلق الخلق وخلق الإنسان، ولم يكن خلق الإنسان على سبيل الصدفة والعشوائية، فأساس النظرية يقوم على إثبات وجود كائنات بلا خالق. من جهة أخرى، لم يقدم من يسمون بالتطويريين أي دليل يثبت بدء نشأة الكائنات الحية كما يدعون أنها خلية وحيدة بسيطة، لم يقدموا أي دليل صحيح يثبت انحدار الإنسان من سلف مشترك، وكل ما قدموه إما أن يكون كذبا أبطله علماء آخرون، أو ثبت بالتقدم العلمي زيفه وعدم قبوله من الناحية العلمية. والأمثلة التي تم تقديمها عبارة عن تطور بين نوع واحد فقط، وهو ما يسمى بالتطور الصغير. التطور الصغير لا يؤدي إلى نشوء تركيب جديد للحمض النووي. ولأجل أن تكون نظرية التطور صحيحة لابد أن يكون التطور قادرا على تخليق ملايين التراكيب الجديدة المتنوعة من الحمض النووي كما يقوله علماء الأحياء. ولم يستطع علماء التطور إلى اليوم تقديم مثال واحد واقعي مشاهد على التطور الكبير، وذلك بتطور نوع من الكائنات الحية إلى نوع آخر، كتطور الزواحف إلى حيوانات ثديية، أو تطور السمك إلى برمائيات، أو تحول قرد واحد إلى إنسان. كذلك إخواني المستمعين، مجال النظريات العلمية هو رصد الأشياء المحسوسة وآثارها في العالم الذي نعيشه، بينما كيفية التكوين الأول للكائنات أمر غيبي لا يقع تحت الحس ولا المشاهدة ولا التجريب. قال الله عز وجل: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ونظرية التطور تحاول تفسير قضية الخلق بعيدا عن وجود خالق عالم خبير، وفق صدف وعشوائيات وانتخاب طبيعي أعمى، وهذا يتعارض مع أصول الإسلام، فقد ذكر الله خلق الإنسان بالتفصيل في كتابه، وهذا يكفي لإثبات هذه العقيدة الصحيحة. إذن أعود فأقول: قول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إلى آخر هذه الآيات، يثبت أن خالق آدم هو الله سبحانه وتعالى، ويبطل هذه النظرية الإلحادية من أصولها. أكتفي بهذا القدر، ونستكمل الكلام إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.